السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة والتي جعلناها تحت عنوان شرح الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة. قلت سوف نمهد لهذه السلسلة الطويلة بالكلام أولا عن آداب طالب العلم، هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها كل من أراد أن يحصل العلم، هذه الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل من أراد أن يتعلم العلم. وهذا هو لقاؤنا الثامن مع آداب طالب العلم، وعنوان الموضوع في هذه الليلة الرضا باليسير. هذه هي الحلقة الأخيرة في آداب طالب العلم، وإن شاء الله تعالى سنخوض غمار الأربعين من اللقاء القادم إن شاء الله. من آداب طالب العلم الرضا باليسير، وقد ذكرت جملة من الآداب في السبع حلقات الماضية، الرضا باليسير، الاستعانة بالله عز وجل، التقليل من الطعام والمنام والكلام، طلب العلم مهما بلغ علمك، موافقة العمل للعلم، جملة من الآداب نأتي عليها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. ينبغي أولا على كل طالب علم أن يستعين بالله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء، يرجو ربه، يمرغ خديه في التراب، يسجد لله عز وجل ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. ورب العالمين قال لنبيه ابتداء ولكل من أراد العلم: وقل ربي زدني علما. وربنا جل جلاله علمنا أن نستعين به مع كل شاردة وواردة ومع كل حركة وسكنة، علمنا هذا في سورة نقرأها في كل يوم عشرات المرات في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وطلب العلم عبادة تحتاج إلى استعانة بالله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان يدعو ربه جل جلاله فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. الأصل في المسلم أن يتوكل على الله عز وجل، يبذل الأسباب ويعلن بتوكله العجز التام، ويعتمد اعتمادا كليا على الله عز وجل. ابن تيمية رحمه الله كان يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير. عشان يفسر آية واحدة يقولك ممكن أقرأ 100 تفسير حتى أشرح هذه الآية. ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله العظيم الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وكان يقول رحمه الله: إنه ليقف بخاطري المسألة، فأستغفر الله عز وجل 1000 مرة أو أكثر من ذلك حتى ينشرح صدري وينجلي الإشكال. لازم كل طالب علم يخرج من حوله إلى حول الله، يخرج من طوله وقوته إلى قوة الله، يعلن عجزه التام ويعتمد اعتمادا كليا على الله عز وجل مع بذل المتاح من الأسباب. الأدب الثاني الرضا باليسير. لازم العالم لازم الشيخ لازم طالب العلم يرضى باليسير، ذلك لأن العلم يحتاج منا إلى نفقات كثيرة وإلى أوقات كثيرة كثيرة، فلو لم يفرغ طالب العلم نفسه لطلب العلم، لو لم يرضى باليسير من الدنيا حتى يفرغ الجزء الأكبر من عمره لتحصيل العلم، فلن يصل أبدا، لن يصل. زمان كانت الدولة بتعطي لطلبة العلم رواتب وتوقف عليهم من أجل ألا ينشغلوا بالدنيا عن طلب العلوم الشرعية، إنما النهاردة طالب العلم عنده زوجة وعنده أولاد وعنده نفقات كثيرة، طيب لن يستمر، لن يصل. ما دمنا لا نوسع عليه، ما دمنا لا نفسح له في أبواب الرزق، لابد من الرضا باليسير. قال الإمام مالك ابن أنس: لا يبلغ أحدا هذا العلم حتى يضر به الفقر، لأنه هينسحب من الدنيا، هيرضى باليسير من قوت الدنيا، هيرضى باليسير من رزق الدنيا ليفرغ وقته للعلم. حتى لو أعطاه الله، طلب العلم يحتاج إلى نفقات. النهاردة أصغر طويلب علم عنده مكتبة معقولة، أقول بلا مبالغة، يحتاج إلى 50,000 جنيه على الأقل. هناك كتب كنا كطلبة علم نحلم أن نقتنيها وأكرمنا الله بها، ما فيش فلوس. هناك كتب بآلاف، كتب ب7,000 ب5,000 بآلاف. إن لم يرضى باليسير من الدنيا فلن يصل. ونقل الخطيب في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. إذا من تاني، الخطيب بيقول في الجامع: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. طبعا المقصود إن طالب العلم لابد أن ينقطع لطلب العلم، وطبعا هذا الكلام من باب المبالغة، بل المقصود منه إن لابد إن طالب العلم يجمع قلبه على العلوم الشرعية، يفرغ أكبر قدر من وقته لطلب العلم ولبث العلم حتى يصل. وليس معنى ذلك إن طالب العلم يبقى عالة يتكثف الناس، لا، كل مشايخنا كانت لهم أشغال، كلنا عملنا ونحن في الكليات، عملنا في أعمال يدوية حرفية. أنا شخصيا غسلت صحون كثيرة وأنا أدرس في الكلية، وكنت أخطب الجمعة، وكان لي تقريبا كل يوم درس تقريبا، ومع ذلك كنت أغسل صحون وأطباق في بعض المطاعم حتى أنفق على نفسي. لن ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. مش معنى كده إن الشيخ يبقى درويش، يبقى متسول، يبقى عالى على الناس، بل لابد له مع ذلك أن يسعى، أن يضرب في الأرض، لكن يرضى باليسير، يكون عنده قناعة. قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. يقول لك لازم يكون لك شغلة وبيتك عمران برضه، لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل. أم سفيان الثوري كانت تقول لولدها الإمام سفيان وهو صغير: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. طيب واحدة بتغزل لها، بتغزل وتبيع من غزلها الدراهمات اللي تكسبها قليلة جدا. سفيان كان يرضى باليسير ومن أجل ذلك وصل. إنما العالم عين في الدنيا وعين لا، ركز في العلم أولا واقنع وارضى باليسير حتى تصل. أعطى أحدهم ابنه 100,000 درهم وقال: لا أرينك حتى تحفظ 100,000 حديث. أحمد بن حنبل، الإمام أحمد سافر من العراق لليمن ليلتقي بالإمام عبد الرزاق حتى يتعلم منه شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أحمد بن حنبل كان رقيق الحال جدا، يعني مسطور بالكاد، ما فلوسه خلصت، هيعمل ايه؟ تخيلوا، اشتغل حمالا. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه، شغال شيال حمال في طريقه إلى عبد الرزاق حتى يجمع دريهمات لا تحوجه إلى إراقة ماء الوجه للناس. كل الصبر ده، كل هذه المعاناة لتحصيل العلم. النهاردة احنا طلاب علم متدلعين، عايز تبحث عن حديث بضغطة زر. ده هناك طلاب علم لا يحضرون خطبة الجمعة إلا ليلة الجمعة، يقولك ها ايه رأيك انا، ايه عيال رأيكم، ايه اتكلم في ايه بكرة، اتكلم في الإخلاص يا حاج. طيب تك تك على الانترنت 50 خطبة في الإخلاص مكتوبة، ياخد واحدة وينزل يقولها. طبعا اللي يعمل كده لابد أن يسجر، لابد أن يحترم الناس، لابد أن يبذل شيئا من الجهد. نعم، البخاري، الإمام البخاري افتقدوه أياما، فإذا هو في بيته استأذنوا عليه فلم يفتح. قالوا: ما الذي حصل يا إمام؟ قال: احتجت فبعت ثوبي واشتريت كاغد، اشتريت أوراق وحبر. البخاري، والبخاري أبوه كان تاجر كبير وترك له ثروة طائلة أنفقها كلها في تحصيل العلم، لدرجة أنه جاله وقت باع ثوبه، ما عندوش ثوب يقدر يخرج فيه بين الناس، وترك الحلقة، قال: بعت الثوب عشان أشتري حبر وأوراق وكذا وكذا من حاجيات طالب العلم. فأهدوا له ثوبا فخرج رحمه الله. أبو هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحصيل العلم، وكان أحيانا يسرع بين بيتي بين حجرة النبي والمنبر من شدة الجوع، فيأتي أحدهم يظن به مس أو صرع أو كذا فيقول: إنما هو الجوع. يبقى طالب العلم لابد أن يقنع، لابد أن يرضى باليسير، لابد أن يفرغ وقتا كبيرا من عمره لتحصيل العلم ولبث العلم. 3، من آداب طلب العلم، من آداب طالب العلم، اسمع ده بقى، التقليل من الطعام والمنام والكلام. ما يكونش بياكل كتير، ما يكونش شيخ فتة، ما يكونش تبع أوركني وأصدر نفسك وأعطي الغشيم الأجنحي، يكون كده يرضى باليسير. لقيمات يقمن صلبة، قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة. الإمام الشافعي بقول لإخوانه: والله يا أخوانا أنا بالي 16 سنة ما كلتش وشبعت مرة. يا سلام يا سلام، ده طلبة العلم النهاردة إلا من رحم الله. الواحد يأكل ليومه ولأسبوعه ولشهره ولعامه، وبعدين يخبط على بطنه كده يقول لك نون القلة، ويقلب القلة كده تكركر، وبعدين يغرق نفسه، وبعدين انت عارف بقى الباقي، يقول لك صحة. الشافعي بيقول لك: ما شبعت منذ 16 سنة. طب ليه العلماء قالوا لازم طالب العلم يقلل من الطعام؟ قال أهل العلم لأن كثرة الأكل والشرب تجلب النوم والبلادة والقصور في الذهن والكسل في الجسم. صح، يأكل كتير يتيس كما يقول العامة، يتوب أو يبقى في بلادة وفي قصور ويهرتل ويبقى كده سايح في بعضه. لا، الأصل في المسلم إنه بيقتصد في الأكل والشرب في أي مسلم. قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ربنا ما بيحبش المسرفين، ولا يهدي من هو مسرف كذاب. اقتصد، كفاية بس لقيمات يقمن صلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا على أبواب رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا ناوي يأكل مشمر به، يبقى فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أرجوك سيب مساحة في المعدة عشان تعرف تاخد نفسك. عقبة الراسي رحمه الله قال دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال هلم، يعني بسم الله مد يديك الأكل موجود، فقال هلم، قلت لقد أكلت حتى لا أستطيع. والله يا أمام ده أنا لسه دببها وكلت الحد، أنا ما فيش مكان للقمة، أكلت حتى لا أستطيع. فقال الحسن يا سبحان الله، وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ هي دي أخلاق المسلم، إنه يبقى جنابه الطق من كتر الأكل والشرب؟ هو النبي علمنا كده؟ وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ قال هو في بطنه إيه؟ مطاحن القاهرة الكبرى، معدته عاملة زي جهنم، هل من مزيد هل من مزيد؟ يا أخي المسلم مش كده. نعم، روى البخاري في صحيحه عن نافع رحمه الله قال رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يدي، وجعل المسكين يأكل أكلا كثيرا. ما شاء الله، الصواني دخلة وصاحبنا المسكين ده يغرها قاعا صفصفا، يخلص طبق ويغرفوله تاني ويغرفوله تالت ويغرفوله، شغال ما شاء الله مساحات. فقال ابن عمر لا يدخل هذا علي بعد هذا أبدا، الجدع ده لا يدخلن علي بعد كده أبدا. قالوا ولما؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. الحديث متفق عليه. المؤمن قنوع في كل حاجة، المؤمن يرضى باليسير، فلازم طالب العلم يقلل من الطعام. قال الإمام القسطلاني ومما يدلل على أن كثرة الأكل من الصفات المذمومة أن الله وصف الكافرين بها، اسمع الآية، فقال عز من قائل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. دي من صفات الكفار، كثرة الأكل، النهم في الأكل، يتمتعون ويأكلون زي البهائم كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قيل لأحمد بن حنبل، قيل لأحمد رحمه الله إن ما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرة واحدة؟ قال هذا من الزهاد. قال وما رأيك في رجل يأكل مرتين؟ قال هذا قانع. قال وما رأيك في رجل يأكل في كل يوم ثلاث مرات؟ قال ابن له معلفا. أما اللي بيأكل خمس مرات وست مرات واللي كل ما تشوفه تلاقيه بيأكل وبيأكل بيأكل. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يعني من الجوع، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. بقولك أنا كنت بشوف النبي تعدي عليه أيام بيتلوى من الجوع، ما يلقاش شوية تمر، دقل، رديء التمر، الدقل ده يعني التمر الوحش، لا يجد شيئا من رديء التمر يملأ به بطنه. بل روى مسلم في صحيحه ما هو أصرح عن عائشة رضي الله عنها. واسمعوا اسمعوا اسمعوا الناس اللي مش راضية، الناس اللي سخطة، اسمعوا الكلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. قالت النبي محمد عاش حياته بطولها وعرضها، ما فيش يوم واحد عدى عليه شبع مرتين من خبز وزيت. خبز وزيت، مش خبز وطبيخ وأرز ولحم أحيانا. والناس مش راضية برضو. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيوته التسعة، الهلال من وراء الهلال من وراء الهلال، وليس لهم أي طعام سوى التمر والماء، إلا إذا أهدى إليه أحد الأنصار شيئا من لبن. شهرين بطنهم وعرضهم لا يوقد في بيته نار. يا أخوانا النبي ما كلش في حياته رغيف خبز منقى، ما كلش في حياته رغيف عيش من القمح. كانوا بيأكلوا خبز الشعير، وكانوا بيأكلوه بما فيه، مش منقى مش منخول. اللهم صل على محمد، أزهد ولد آدم وأرضى ولد آدم وأشكر ولد آدم لله عز وجل. وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عجيبة، قال إبراهيم الحربي رحمه الله: أثنيت من عمري 30 سنة برغيفين إن جاءتني بهما أمي أو أختي، وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية. وأثنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي أو ابنتي به، وإلا بقيت جائعا، والآن آكل نصف رغيف أو 14 تمرة في اليوم والليلة. أنا بقولكش يا طالب العلم، تجوع نفسك أو تجوع عيالك أو تجوع مراتك أو تحرم نفسك من الطيبات. ما النبي أكل اللحم وأكل الحلوى وشرب العسل. أنا بقولك ارضى، بس بقولك اقتصد اقتصد. بقولك الميزان اللي ربنا قاله لنا في القرآن: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لأن كثرة الأكل تجيب بلادة، تجيب قصور، تجيب كسل، تجيب نعاس. وطالب العلم لازم يكون نشيط، ما يكونش بليد. نعم. يبقى التقليل من الطعام. 2، التقليل من المنام. ربنا وصف كل المؤمنين الصادقين علماء أو غير علماء بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بيناموا بالليل وقت قليل. الله، طب بيقوموا ليه؟ طب بقيت الليل بيعملوا فيه ايه؟ على الانترنت، على المواقع الإباحية، مع كاس العالم، على القهوة، في السيمة. لا طبعا، هم اللي بيعملوا ايه؟ قيام، استغفار، دعاء، تلاوة قرآن، هذا ليلهم. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: ما زال نائما حتى أصبح. ذكروا اسم واحد عند النبي، قالوا الرجل ده نام عن صلاة الفجر، ما قام إلى الصلاة. تدرون ماذا قال رسول الله؟ قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. يا من تنام عن صلاة الفجر، أتسمح للشيطان أنه يعمل ودانك WC مرحاض؟ ذلك رجل، شوف الشيطان بيسخر منك إزاي. ذلك رجل بال الشيطان في أذني. محمد بن الحسن رحمه الله كان لا ينام الليل، عنده دفاتره ينظر فيها، بيألف الكتب، بيقرأ، بيحصل، بيعمل مسودات، بيطلع نقاط، شغال. كانت عنده دفاتره، إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر. قدام الفقه هو، ودي التفسير، ودي السيرة، ودي التاريخ، ودي الحديث، ودي كذا. قرأت في علم الفقه تعبت، ينقل لنوع تاني، ينقل إلى نوع آخر. وكان عنده كأس الماء، فإذا دخل عليه النعاس صب الماء على رأسه وبلل به وجهه، ويقول: إن النوم من الحرارة ولا يدفعه إلا الماء البارد. ده جهاد، تعب. النووي مش عايز احرق معلومه هقولها بعد كده، يلا خدوها. النووي قعد سنتين من عمره لا ينام الا جالسا جالسا، وسنفصل في هذا في ترجمته ان شاء الله في اللقاء القادم. طب جالس ليه؟ بيذاكر. اذا تعب يسني ظهره الى جدار يغفل نص ساعه ساعه، ده النووي. وعشان كده هتسمع عنه اعاجيب في اللقاء القادم ان شاء الله. احمد بن حنبل قالت له امه لما اشفقت عليه من طول السهر في المدارسه، قالت يا بني الا تستريح؟ قال يا ام لا راحه الا عندما اضع قدمي في الجنه. صح والله، هو في راحه غير في الجنه؟ صدق والله ما في راحه غير في الجنه. الدنيا راحاتها ومضات، الدنيا ربنا عجنها بالغصص بالآفات بالبلايا، هكذا الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها عفوا وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، هي الدنيا كده. إذا ما حلت أو حلت، إذا ما كست أو كست، إذا ما أي نعت نعت، هي الدنيا كده. البخاري وراق، البخاري الوراق بتاعه بات عنده ليلة، قال أحصيت عدد ما قام البخاري من نومه، يأتي بالسراج ويشعله ويأتي بالأوراق والقلم ويكتب، فوجدته قام في ليلة واحدة أكثر من 20 مرة. ما كانش بينام بقى البخاري، يجي ينام ذهنه أصلا مشغول بالعلم، فربنا يفتح عليه بفائدة يوم بسرعة أحسن ينساها. هو أصلا العلم قيد، العلم صيد والكتابة قيده. عندي معلومة دلوقتي بسرعة أكتبها، أقول بعد الدرس هنساها. قليته قام 20 مرة في ليلة واحدة يقيد فائدة أو يضبط حديثا أو يكتب كلمة. رحمه الله محمد بن الحسن الشيباني، الكلمة عايز كل طالب علم يجعلها حلقة في ودانه. قال إيه؟ قال إن صناعتنا هذه من المهد وإلى اللحد. الشغلة بتاعت المشايخ دي، العلم، طلب العلم، تعليم الناس، الشغلة بتاعتنا دي ملهاش نهاية، بنشتغلها من المهد وإلى اللحد. فمن أراد أن يترك عملنا هذا ساعة فليتركه الساعة. وما أحلى قول غيره ولله ضره، الذي قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي وتمايلي طربا لكل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. إلى أن قال أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يبقى طالب العلم لابد أن يستعين بالله، لابد لطالب العلم أن يرضى باليسير، لابد لطالب العلم أن يقلل من الطعام وأن يقلل من المنام وأن يقلل من الكلام. يقلل من الكلام أيوة، إزاي؟ هنقول الكلام ده بعد استقبال أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه
وكما أتمنى لقاءك.
ده شرف لنا مولانا، أسأل الله أن يجمعنا وياك على طاعته في الدنيا وفي الجنة في الآخرة يا رب.
وكم أنا سعيد بالمحادثة معك.
ربنا يعزك ويبارك فيك.
أسألك الدعاء لأبي وأمي أن يغفر لهم الله ويرزقنا الله الزوجة الصالحة.
حاضر.
والحمد لله يعني ربنا كرمني والتزمت وبقيت التحيه، والحمد لله بصلي في جماعة دلوقتي، الفجر حاضر والصلوات كلها حاضر الحمد لله.
الحمد لله.
وسألك شيخ دعاء.
حاضر.
للمسلمين أجمعين رب العالمين أن يغفر لهم جميعا بإذن الله.
جزاكم الله خير. أسأل الله أن يغفر لأبيك وأمك ولآبائنا وأمهاتنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم، وأن يهبك الزوجة الصالحة والذرية الطيبة، وأن يثبتني وإياك على الحق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. أخبار كيف وكيف حالك؟ كيف حالك؟
الحمد لله في خير حال.
الحمد لله جزاك الله خير عن رمضان الجميل إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
بالله يدعينا في امتحانات أنا ومريم وامتحانات الثانوية في البلاد هنا يعني.
حاضر.
جزاك الله خير.
أسأل الله عز وجل أن يجعل الامتحانات على قلوب أبنائنا وبناتنا بردا وسلاما وأن يجعلهم جميعا من المتفوقين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخنا.
الحمد لله.
ممكن أسألك سؤال؟ الله يخليك.
اتفضل.
أو ثلاث أسئلة بعد إذنك.
اتفضل.
أول سؤال، ممكن أعرف إنه إذا ممكن إنه أقرأ القرآن وأنا أصلي، يعني حط القرآن قدامي وأقرأ منه بالصلاة؟ لا الصلاة.
يعني لا، يعني تقرأ القرآن ولا تصلي؟
لا لا لا، يعني أقرأ النوافل، أصلي النوافل وأنا أقرأ القرآن مقابل. يعني
فهمت فهمت. السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة لتحية المسجد.
نعم.
إذا دخلت على المسجد أنا وصليت السنة، هل عيب على التحية؟
طيب السؤال الثالث.
الله يخليك. السؤال الثالث شوي دقيق، يعني بالنسبة للبدل غير الشرعي.
نعم.
ما هو واجبات الأب تجاهه وحقوق الولد تجاه الأب في حال إذا كان الوالد لا يعلم من الأصل إن يعني فجأة ظهر الابن إنه الأب من الوالد يعني؟
طيب حاضر حاضر.
ويا ريت بعد إذنك يعني تفصل هالموضوع.
اسمع الجواب. بارك الله فيك بارك الله فيك. هل يجوز أن أقرأ من المصحف، أمسك المصحف وأقرأ منه وأنا أصلي النافلة؟ الجواب نعم، لأن مسروق رحمه الله كان يصلي بأم المؤمنين عائشة على هذا النحو، النافلة يعني يقرأ من المصحف ويصلي بها القيام، فلا بأس. أما في الفريضة فلا، لا نقرأ من المصحف في الفريضة، يكفيك أن تقرأ بالفاتحة فقط في كل ركعة وإن لم تكن تحفظ غيرها، وهي فقط الركن في الصلاة. يعني لو قرأت القرآن كله في الصلاة ولم تقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة. إذا قرأت الفاتحة ولم تقرأ معها أي سورة في كل الركعات فالصلاة صحيحة. تحية المسجد، متى دخلت المسجد فركع ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة، لأنها صلاة ذات سبب. حتى إذا كان الإمام على المنبر في يوم الجمعة أو على كرسي العلم يدرس، وإذا دخلت المسجد بعد الأذان فقد حل في محل تحية المسجد سنة قبلية للصلاة، وبين كل أذانين صلاة، والعلماء يسمون الأذان الأول أذان وإقامة الصلاة أذان، والله أعلم. واحد عايش معه ولد اكتشف مؤخرا أن الولد ده ليس بولده، ماذا يصنع معه؟ يحسن إليه وينفق عليه يعني لا يقطع عنه معروفه ويستر على المرأة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب، والقائمين على قناة الرحمة.
آمين.
اللهم آمين. ليه عند حضرتك سؤالين يا شيخين. أول سؤال حضرتك دلوقتي بالنسبة للحلقات اللي حضرتك بتتكلم فيها.
نعم.
هل هي بس لطالب العلم فقط أم للرجال والنساء القاعدين مثلا في البيوت وبيشاهدوا حضرتك؟
لكل المسلمين.
كل المسلمين.
نعم.
طيب السؤال الثاني، حضرتك دلوقتي حضرتك المعلمة بتاعتي بتحفظني القرآن.
نعم.
حضرتك بتديني مثلا ان انا اكتب الايات في كشكول يعني كده اكتبها بخط ايدي. حضرتك دلوقتي هل يجوز ان انا ينفع ان انا اكتبها وانا بعد احترام حضرتك يعني عليا العادة الشهرية وكده، ينفع يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر.
وحضرتك يا ريت بالله عليك وكل المشاهدين يأمنوا على حضرتك ان حضرتك كده لوالدتي ام جوزي ام زوجي ان ربنا يشفيها عشان هي تعبانة، يا ريت حضرتك تدعي لها. وجزاك الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي حماتك ويشفي كل مريض مسلم، وان يلبسها ثوب العافية، وان يبدلها دما خيرا من دمها ولحما خيرا من لحمها، وزادك الله احسانا وبرا ووفاء بام زوجك. هل يجوز وانا بحفظ اكتب الايات؟ نعم، وهذه يعني طريقة من طرق الحفظ. طب ينفع اكتب وانا حائض؟ لا بأس، لا بأس ان تكتب الحائض بعض ايات القرآن من اجل المراجعة، لا مانع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
نسأل الله أن يزيدك علمًا.
اللهم آمين.
وأن يثبتنا وإياك على الحق.
يا رب يا رب.
نسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة إن شاء الله.
يا رب.
لا حقيقة إن شاء الله يعني موضوع طيب مبارك. يجب على طلاب العلم أن يأخذوا هؤلاء العلماء الربانيين والأئمة الأفاضل قدوة.
نعم.
يقتدون بهم.
نعم.
فلا نقول مثلا لأن هؤلاء كانوا يسافرون المسافات الطوال من أجل البحث عن حديث صحيح. هذا الأمر هو الذي جعل الله عز وجل يرفع شأن هؤلاء.
نعم.
المباركين.
نعم.
الذين باعوا أنفسهم.
نعم.
وتركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا بلادهم.
نعم.
من أجل أن يحصلوا العلم النافع.
نعم.
الذي ينفع الأمة. فهؤلاء يجب على كل طالب علم أن يقتدي بهم وأن يحذو حذوهم. هؤلاء الأبطال الذين حملوا هذا الدين على أكتافهم.
جزاك الله خير.
وصل إلينا رد طري. يجب علينا أن نقتدي بهم وألا نفرط في أي خطوة كانوا يخطونها.
بارك الله فيك شيخنا. اتصال يعني مسدد وموفق وإضافة طيبة. وأنا أضيف بس جملة قالها أبو يوسف، قال العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لازم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
الله يرضى عليك.
شيخنا لي سؤال. بارك الله فيك.
تفضلي.
عن الوقوف على زلات العلماء ونشرها بين الناس يعد أكلا من لحوم العلماء.
نعم.
وأسأل الله أن يدع لما تقوله زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يوم القدوم عليك.
إنما
بكل جميل كثير. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. لابد لكل مسلم أن يحسن الظن بالمسلمين سيما العلماء، وأن يجد محملا من محامل الخير يحمل عليه زلات الآخرين. لابد سيما العلماء، لأن لحوم العلماء مسمومة، وهناك أدب مفقود. والله هممت يا أختي أن يكون الحلقة النهاردة عنوانها أدب النصيحة، لكن هذا الحديث سيأتي معنا فادخرت هذا لحينه. النصيحة لها أدب. تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا ترضى إذا لم تعط طاعة. في النصيحة وبحب وبأدب. قد يكون اللي يقف على الزلة هو نفسه الجاهل مش فاهم، قد يكون. فأنا بقول لحوم العلماء مسمومة، أحسنوا الظن بالعلماء واحملوا زلتهم على محامل الخير. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
بارك الله فيكي.
أنا من مكتب مسلمة يا شيخ مصطفى. بالنسبة لإقامات الرحم، بالنسبة إن إحنا هنا في الحرم بنروح نصلي يوم الجمعة صلاة الجمعة.
نعم.
ففي بعض النساء بتقول إن النساء ملهاش صلاة الجمعة، فلازم تصلي الظهر بعد صلاة الجمعة، هل ده صحيح ولا لا؟
أبدا. المرأة تصلي
يعني بدل حضرنا الصلاة خلاص؟
نعم. صلاة الظهر يا أختي الكريمة بعد صلاة أيوه. الجمعة بدعة.
أيوه.
اللي يصلي الظهر بعد ما يصلي الجمعة يبقى مبتدع.
أي أنا صلينا الجمعة بعدين تقول ده لازم تصلي النساء منها صلاة الجمعة.
لا، هذا يعني كلام باطل. هذا الكلام باطل، بل من البدعة، من البدعة. والمرأة لها أن تصلي في المسجد ولا تمنع إذا خرجت وهي منضبطة بضوابط الشرع، ومن منعها فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير حال.
نسألك الدعاء.
الله يرضى عليك.
وعليك يا سيدنا.
نعم.
والله أنا عندي سؤال.
هات.
أحيانا بنجد في غير أوقات الصلاة.
نعم.
تنعقد جماعتين في الايه في المسجد.
نعم.
واحيانا تكون متجاورتين كمان. فايه الحكم في انعقاد جماعتين في ان واحد؟
يعني
في
الجماعه الثانيه مع الجماعه الاولى للمسجد؟
لا لا، في غير اوقات الصلاه. طيب. يعني ناس داخلين متاخرين فنفاجئ ان في جماعتين في المسجد.
نعم. طيب
فيعني ايه الحكم في هذا الامر؟
ايه الحكم ان احنا ننبه الجماعه الثانيه التي ستشرع في إقامة الصلاة إلى أن هناك جماعة مقامة حتى لا نشق عصا المسلمين. نقول له يا أخي في جماعة تانية، تعمل جماعة ليه؟ طيب لو الجماعتين صلوا المسجد كبير وما خدوش بالهم إلا بعد ما خرجوا من الصلاة، الصلاة صحيحة. إنما لو أقام جماعة مع جماعة الإمام الأولى والمسجد له إمام راتب ومؤذن معلوم، فكثير من أهل العلم قالوا لا تقام في هذه المساجد إلا جماعة واحدة. اتصال من لندن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
جزاك الله يا شيخ مسعد،
بارك الله فيك.
عندي عدة أسئلة.
هاتي.
السؤال الأول، أنا إن شاء الله ححرم بعد، يعني حروح العمرة بعد شهر.
نعم.
ما هو اللباس المفروض تلبس المرأة في الإحرام؟
حاضر.
يعني هل في لون معين أم لا؟
حاضر.
السؤال الثاني، في يعني شخص يعني تحس يعني أنه في تفرقة من الأهل، الأب والأم يفرقوا بين الإخوات يعني.
نعم.
في العطية وفي حاجات كثيرة.
نعم.
فالإنسانة دي يعني هي زعلانة من أهلها بس هم من والدها والدتها بس ما بتقول لهمش يعني.
نعم.
فهل تكون آثمة يعني؟
حاضر.
ومع العلم أنه الإخوة يعلمون مدى التفرقة يعني، بس هي ما تصرح بيزعلها أو غضبها.
حاضر.
فهل فيها إثم؟
نعم.
وثالث سؤال، الحجامة هل هي يعني سنة أم يعني كيف هيئتها؟ أنا مش فاهمة عليها يعني.
حاضر.
شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. لباس المرأة في إحرامها هو حجابها الذي أمرها الله عز وجل به، تلبس ثياب سابغة واسعة فضفاضة يعني ثخينة، تخرج غير متطيبة، لا تشبه ثيابها ثياب الكافرات ولا ثياب الرجال، الحجاب بأوصافه الشرعية المعروفة. طب هل لابد من لون معين؟ الجواب لا، الجواب لا، بل إصرار بعض النساء على اللون الأبيض مع تخطئة المرأة التي لا تلبس الأبيض، هذا الفهم خاطئ. التي تحرم في اللون الأبيض إحرامها صحيح، لكن لو فهم أن الإحرام ما ينفعش غير في اللون الأبيض يبقى هذا الفهم فهم خاطئ. والأفضل أن تحرم في السواد، الأفضل أن تحرم في السواد ولا أن تحرم في غيره من أي الألوان شاءت، سيما الغوامق فهذا أفضل. الأمر الثاني، أبي وأمي يفرقون بين إخوتي في المعاملة، يعطون إخوتي ويحرمونني ويمنعوني، ماذا علي؟ عليك الصبر والدعاء. ولو عرفت واحدا من أهل الفضل والخير يؤتمن على أن تسري له بهذه المعاناة النفسية التي تجدين حتى ينصح لهما وهو منهما بمكان، فهذا أحسن ولا شك. وهذا من باب الخوف عليهما من عذاب الله، لأنه ينبغي على الأب، ينبغي على الأم أن يسووا بين الأولاد في العطايا، ينبغي أن يسووا. لو في ولد له ظروف خاصة، عنده إعاقة، عنده كذا عنده كذا، ممكن أزيد له في الهبة والعطايا. أما إن كان الكل سواء فالأولى ولا شك، بل بعض أهل العلم قالوا هذا هو الواجب وإن كان هذا في خلاف، التسوية بين الأولاد في جميع العطايا. هل الحجامة سنة؟ نعم، الحجامة ثبتت بأحاديث كثيرة، وهناك أطباء الآن يعني يعالجون بالحجامة، لكن الحجامة مش داء لكل مرض، مش داء لكل مرض، عفوا مش دواء لكل داء، بل هي دواء لبعض الأدواء. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخي.
بارك الله فيكي.
لو سمحت لي كنت أريد أسأل عن طلب العلم للمرأة.
نعم.
وفيما يتعلق بعد الزواج وبالتيسير بالوقت، إن أنا أريد يعني أخذ أكثر وقت للعلم مع حقوقي لزوجي.
نعم.
فماذا أفعل وما علي إذا أراد مني أن أتخلى عن العلم؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأريد أن أسمع رد سؤالي على الهاتف لأني أمر عندي مقطوع ولا أراك
يعني الآن.
إيه؟
حاضر حاضر، اسمعي، العلوم تنقسم إلى أقسام، هناك علوم طلبها فرض عين على كل مسلم، فينبغي عليك أختي في الله أن تتعلمي التوحيد، ينبغي عليك أختي في الله أن تتعلمي أحكام الطهارة بالنسبة للنساء، ينبغي، أقول ينبغي لأنك لو قصرت تبقى آثمة، ينبغي عليك أن تعرفي أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام الصيام، لو عندك مال فيه زكاة يجب أن تعرفي أحكام الزكاة وهلم جرة، هذه من فروض العين عليك. والزوج
لو أحببت، معذرة شيخي،
نعم.
لو أحببت أن أدرس طلب العلم هل هذا يجوز؟ أن
أقرأ
في البيت لي أقرأ؟
طبعا طيب اسمع الجواب. الزوج منا ينبغي أن يعلم زوجته أو أن يسمح لها أن تتعلم. يسمح لها أن تتعلم بأن تحضر في دروس المشايخ تسمع وتتعلم. يسمح لها أن تتعلم أن يأتيها بالكتب، أن يأتيها بالأشرطة، أن يفسح لها المجال حتى تشاهد العلماء. والحمد لله يا أختي الكريمة من أقول إيه؟ من نعم، من نعمة ربنا علينا في هذا الزمن أنه يصل لنا هذه الفضائيات. أسأل الله أن يدمها وألا يحرمنا منها. النهاردة ضغط الزر هتلاقي الشيخ حسان عندك بيفسر لك سورة البقرة، فلان الشيخ مصطفى العدوي يفتيكي في أحكام النساء، الدكتور فلان يتكلم في البيوع، الدكتور الحمد لله رب العالمين، العلماء بقى يقولنا بيوتنا وبضغطة زر. فما لا يدرك كله لا يترك كله، بس عايزك تقعدي مع المشايخ ومعاك الورقه والقلم. اي فائده تقيديها، اي معلومه ما تعرفهاش تكتبيها. بارك الله فيك. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
والله يا شيخ اني بحبك بالله من 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 اول شريط سمعته لحضرتك. الفاظ وقواعد تخالف السنه النبويه.
الله يرضى عليك.
أو تخالف بالسنة النبوية.
الفاظ تخالف العقيدة.
تخالف العقيدة. أنا بحب حضرتك جدا والله يا شيخ مسعد.
الله يحبك ويرضى عليك. ده
حب ليك يعني حب صافي بدون أي مصلحة قسما بالله.
أسأل الله أن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
أنا سعيد جدا أن أنا والله سمعت صوتك وأن أنا تحدثت معك والله دحين.
الله يرضى عليك ويسعدك دنيا وآخرة ويغفر لي ولك ويصلح حالي وحالك يا رب.
الله يبارك لك يا شيخ. ممكن أسألك سؤال يا شيخ لو سمحت؟
هات.
الله يبارك لك. في ظل الظروف اللي احنا موجودين بيها دلوقتي في الزمن ده ممكن يحصل خلافات كتيرة جدا بين الاهل والاخوات والحاجات دي يعني.
نعم.
فممكن يضيع الورث بين الاخوة والاخوات.
نعم.
فكان قدامي قضية بتاع انسان يعز عليها ضاع فيها الورث بين الام والاخوات البنات.
نعم.
وحط فيها شكوى ومشاكل كتيرة جدا.
نعم.
فايه المطلوب بقى؟ الواحد يقطع صلة الرحم دي ولا ولا فعلا يمشي في المشوار ده ولا يعمل ايه؟
حاضر. اسمع الجواب. ينبغي علينا الا نقطع الارحام بل نصلها وان قطعها الاخرون. ليس الواصل بالمكافئ، بيجي لي هجيله، بيجيب لي هجيب له، لا مش هو ده. انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وهذا الرجل الذي اشتكى الى النبي من رحمه أنه يعطيهم ويحرموه ويمنعوه، يحلم عليهم ويجهلون عليه، يفعلون به الأفاعيل ولا يجدون منه إلا الخير. إنهم يقلوش أطاعهم، قالوا لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنك بتسففهم تراب الفرن المحترق. اصبر على أذاهم وحاول أن تصلح بين هؤلاء، حاول تكون حمامة سلام في هذه العائلة وتصلح بين هؤلاء وتبين وتأخذ على يد الظالم وتقول له اتق الله لا تأكل حقوق الآخرين، وتقف مع المظلوم حتى تأتي إليه بحقه. والله أعلم. نستأنف بارك الله فيكم. قلت لابد لكل طالب علم أن يقلل من المنام والطعام والكلام. احفظ لسانك، اخزن لسانك واحفظ زمانك. كل مسلم بقول له الكلمتين دول، اخزن لسانك واحفظ زمانك. اللسان جعله الله خلف عقبتين، عامل قدامه مترسين، متراس الأسنان ومتراس الشفتين عشان تفكر شوي. أسرع عضو في البدن اللسان، وأخطر عضو في البدن اللسان. ولو صلح لصلح البدن، واللسان مغرفة القلب، فلو كان القلب عامر بالإيمان لنطق اللسان بالكلم الطيب، ولو كان القلب كالخربة لنطق اللسان بالفحش والبذاءة وبما يسخط الله سبحانه وتعالى. الزواج بكلمة، الطلاق بكلمة، الحرب تقوم بكلمة، السلم يقوم بكلمة، ندخل الإسلام بكلمة. ممكن واحد يخرج من الإسلام بكلمة الكفر. شعار الإيمان، علامة صدق إيمانك حفظ اللسان. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أرجوك تذوق الكلام قبل أن يخرج من فمك، فإن وجدته مرا فابتلعه، وإن وجدته حلوا فأفرزه شهدا وعسلا. قال أبو الذيال: تعلموا الصمت يا ناس، يهو اتعلموا تسكتوا، تعلموا الصمت كما تتعلموا الكلام، فإن يكن الكلام يهديكم فإن الصمت يقيكم، ولكم في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وأخرى تدفع بها جهل من هو أجهل منك. وصف ربنا عباده الصالحين بقوله: والذين يمشون على الأرض هونا، كان المتواضع له مشية والمتكبر له مشية، إي والله، والذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن، نعم، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش في القول، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش في القول، هكذا قال النبي لعائشة رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم وله قصة. قال ابن عبد البر عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، يحب يتكلم كتير أوي، ما يحبش يسمع، وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك مع المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان، وإن المتكلم ينتظر الفتنة، وإن المنصت ينتظر الرحمة. وقد قال أحد أهل العلم: جاء في حكمة داود: لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. نعم. الأمر الأخير اللي أنصح به طالب العلم: الحرص على الوقت. لازم يا طالب العلم ما تضيعش عمرك سبهللة، تحفظ وقتك، ذلك لأن الوقت أغلى ما في الحياة، بل هو الحياة، الوقت هو العمر، الحياة. لو كان البطالون يبيعون أعمارهم ويمكننا أن نشتريها لاشترينا من أعمارهم سنين. الجماعة اللي يقولك عندي وقت فراغ، أنا عايش في ملل، أنا زهقان، أنا مخنوق، لو العمر بيتباع كنت أنا اشتريت من عمرك سنة، أو أعمل لك جمعية واشتري 6 أشهر. أنت مش عارف قيمة العمر، مش عارف قيمة الحياة. الوقت هو الحياة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. نعمة كبيرة الناس مش واخدين بالهم منها، الناس مضيعينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون خسران، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه أحمد. وفي حديث ابن عباس قال النبي: واغتنم فراغك قبل شغلك. يقول لك: لا بص، أنا الوقت عندي 20 سنة، هحفظ القرآن إن شاء الله لما يبقى عندي 25، وصل 25، لما أوصل 30 هكون حافظ القرآن، وصل، لما بقى عندي 40 بقى هخلص القرآن واللؤلؤ والمرجان، ولا حاجة. يا عمي، كل وقت له مشاغله، كل وقت له واجباته. يا عم الحج، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد غرتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. الشباب مش زي شيوخ، الشاب اللي عنده فراغ وعنده قوة وعنده فتوة ومقبل على الحياة مش زي واحد عنده 60 سنة أو 70 سنة. اللهم إلا إذا كان ابن 70 له همة عالية، وفيهم من له قلب شباب وعمره في سن الشيوخ. اسمع ابن الجوزي، واحد بيقول له: أيجوز أن أفسح لنفسي في طلب الملاهي؟ قال: عندك من الغفلة ما يكفيك، إن الراحة للرجال غفلة. يقولك ده ابن الجوزي، يقولك إن الراحة للرجال غفلة. الداعية المسلم العالم الشيخ طالب العلم لازم يتصور ان جبينه ده مكتوب عليه وقف لله تعالى، هو ما بيملكش نفسه اصلا، وقف لله تعالى. ابن الجوزي كان يقول: اعوذ بالله من صحبة البطالين، رأيت الزمان هو اشرف شيء في الوجود، رأيت الزمان هو أشرف شيء، والواجب علينا انتهازه بفعل الخيرات، فصرت أدافع اللقاء جهدي. واحد يقول لك: مش فاضلنا ساعة ندردش، ولا ما عنديش وقت. طب يعني ما فيش وقت يا عم، ما عنديش وقت. قال: فإذا غلبت، يعني جاله ضيف ثقيل بدون إذن، فإذا غلبت قصرت في الكلام حتى أتعجل الفراق، يعني يجيب إجابات مقتضبة. قال: ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقاء هؤلاء حتى لا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، تقطيع الورق يعني، وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإنها أشياء لا بد منها لطالب العلم ولا تحتاج إلى فكر ولا إلى حضور كل ثانية. قال ابن الجوزي: دخل بعضهم على رجل من السلف فقال له: لعلنا شغلناك يا شيخ. قال: أصدقكم؟ نعم، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. أيوة، ضيعت وقتي. معروف الكرخي الإمام أطال عنده قوم وشغلوه، فقال: أما أنا أن تقوموا؟ إن ملك الشمس لا يفطر عن سوقها، أفما تريدون القيام؟ عامر بن عبد قيس استوقفه رجل في الطريق وقال: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس، وقف لي الزمن يا ابني، ما تضيعش وقتي. معروف الكرخي راح يحلق، فالحلاق عايز يقصر له شنبه، ومعروف عمال يسبع سبحان الله والحمد لله سبحان الله، لسانه ده ما بيبطلش، فالراجل مش عارف ياخد من شنبه. قال له: أمسك عن الذكر. قال: أنت تعمل وأنا أعمل، انت شغال حلاق ولا شغال في ذكر الله، اتصرف على كده. داود الطائي كان يستف الفتيت، يقول لمراته: اي اكل فيه عيش اعملي فتة، ويقول بين سفه واكل الخبز وتقطيع الخبز: يمكنني ان اقرأ 50 آية. يا سلام. ابو البركات جد ابن تيمية لما كان يخش الخلاء يدي الكتاب لابنه يقول له: انت يا ابني برا الحمام اقرأ بصوت عالي وانا جوه هسمع، عشان ما ضيعش الوقت ده بلا تعلم. ايه الناس دول؟ هؤلاء هم العلماء، وهذا الذي بذلوه، ومن اجل ذلك وصلوا. ثم اخيرا، في دقيقة، على طالب العلم الا يغتر، الا ينتفخ، الا ينتفش، مش ها انا الشيخ الكبير، انا بطلع في التلفزيون والغسالة والبوتاجاز وعندي شرايط وكتب والناس بتشاور عليا، فياخد في نفسه ألم ويحسب نفسه مفيش منه اتنين. لا، بل دائما وأبدا يعلن العكس، ويتواضع للعلم، ويتواضع لطلبة العلم قبل الشيوخ. وقد يفتح ربنا على من هو أقل منك فيما لم يفتح فيه عليك أنت. ولا تنسى أن الهدهد قال لسليمان: أحط بما لم تحط به. نعم، ولا تنسى أن ابن عمر وقع في ذهنه معلومة جهلها الكبار من الصحابة، ولا تنسى أن ابن عباس لما سأله عمر عن سورة النص فطنا إلى ما لم يفطن له شيوخ أهل بدر. تواضع، لا تغتر، انزل، زل، واطلب العلم إلى أن تموت. قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات، لعل الكلمة التي سينفعني بها ربي لم أكتبها بعد، لحد ما موت هقعد أتعلم. الطبري وهو بيموت عرف معلومة في المواريث، قال: أسندوني، بيخلص سندوه، قال: هات الورقة والقلم، وكتبها، قال: لعل الله أن ينفع به غيري. أخيرا، قال ابن مناذر: سألت أبا عمرو بن العلاء: متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ لحد إمتى نقعد نتعلم؟ قال: ما دام تحسن به الحياة، يعني طول ما هو عايش لازم يتعلم. ومن الحكم المشهورة: اطلبوا العلم من اللحد، عفوا، اطلبوا العلم من المهدي وإلى اللحد، اطلبوا العلم ولو في الصين. هذه ليست أحاديث نبوية، بل حكم جميلة ونافعة ومفيدة. أسأل الله أن يجعلنا من طلبة العلم المخلصين، المتواضعين، المؤدبين، العاملين، العالمين، النابغين، النابهين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل كل من علمنا حرفا نافعا من أهل الفردوس الأعلى، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا بشرع الله.